الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 35 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي بالحديث عن الكونيات، وقد عرفنا أن أمور العقيدة تنقسم إلى الأقسام التالية: الإلهيات أولا، والنبوات ثانيا، والكونيات ثالثا، والغيبيات رابعا وأخيرا. وعرفنا أن أبحاث العقيدة متسلسلة بهذا الشكل، يعني البحث الثاني مترتب على الأول، والثالث مترتب على الثاني والأول، والرابع مترتب على البحوث الثلاثة الأولى. وقلنا إننا في حديثنا عن الكونيات إنما نتناول ما أنبأنا عنه بيان الله عز وجل، فدخل بذلك في قائمة الأمور التي يجب أن نعلمها بناء على إخبار الله سبحانه وتعالى عنه. أما ما وراء ذلك مما سكت عنه البيان الإلهي، سكت عنه الشارع، فلا نخوض فيه، ونكل علمه إلى الله عز وجل، ونكل أيضا علمه إلى من يحاول أن يتبينه بالدلائل العلمية إن فتح الله سبحانه وتعالى عليه نافذة إلى معرفة شيء من ذلك. الأمور التي تحدث البيان الإلهي عنها في الكونيات هي: الإنسان، الجن، الملائكة، قانون السببية في الكون. هذه هي الأمور التي نتناولها والتي تحدث عنها البيان الإلهي في كتابه المبين. يا أخوانا شوفي عم تتجهوا لهذيك النهاية، يعني عم نواصل درسنا، خلينا مع بعض. نعم، وإيه؟ نعم، سلام. وكان حديثنا في الدرس الماضي عن الإنسان، وبدأنا نتكلم عن النقطة الأولى التي تتعلق بالإنسان، وهي أن الإنسان أفضل مخلوق خلقه الله عز وجل بالنسبة لما عدا الملائكة بالاتفاق، وبالنسبة للملائكة مع اختلاف. وأوضحنا الخلاف القائم والمتعلق بأفضلية الإنسان على الملائكة، أو أفضلية الملائكة على الإنسان. وتحدثنا عن الأدلة النقلية من كتاب الله عز وجل، ومن الأحاديث الثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي توضح أفضلية الإنسان على سائر المخلوقات بقطع النظر كما قلنا عن الملائكة، لأن الأدلة فيما يتعلق بأفضلية هذا الصنف على الآخر أو العكس محتملة. واليوم نتمم هذا البحث، فنتكلم عن الدليل العقلي على أفضلية الإنسان على المخلوقات الأخرى. الدليل العقلي يتمثل في عدة أشياء. أولا، الإنسان هو المخلوق الذي يتميز عن سائر مخلوقات الله عز وجل بهذا السر الذي يسمى العقل. فالإدراك، ويطلق عليه الوعي ويطلق عليه العقل أيضا، سر من أسرار الله سبحانه وتعالى ميز الله عز وجل به الإنسان. ومهما حاول العلماء أن يدركوا منبع هذا السر في كيان الإنسان، أو مهما حاولوا أن يدركوا حقيقته، فلن يصلوا إلى شيء من ذلك. كل ما نملك أن نقوله عن هذا العقل أنه نور رباني يقذفه الله عز وجل في كيان الإنسان، وليس حتما أن يكون هذا النور مكانه الدماغ، بل هذا يحتمل، ويحتمل أن يكون المكان الذي ينعكس عليه هذا النور شيئا آخر. لكن المهم أن نعلم أن العقل نور رباني يقذفه الله عز وجل في كيان الإنسان. بهذا النور يستأهل الإنسان أن يعرف ربه، وبهذا النور يستأهل الإنسان أن يدرك مظاهر الربوبية في هذا الكون، وأن يدرك عبوديته لله سبحانه وتعالى. فهذا النور أمر ميز الله سبحانه وتعالى به الإنسان عن كل المخلوقات الأخرى، حتى الملائكة لم يكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا السر، بهذا النور الذي نسميه الإدراك أو نسميه العقل أو نسميه الوعي، وهو النور الذي إن جاز التعبير نشبهه بالمرآة التي تنعكس عليها أشعة الشمس. أرأيت إلى المرآة كيف هيأها الله عز وجل لتنعكس عليها أشعة الشمس حتى لا يخيل إليك أن الشمس إنما تتلألأ في داخل المرآة؟ كذلكم العقل هو المرآة التي هيأها الله عز وجل لينعكس عليها معنى الربوبية، ولتنعكس عليها مظاهر ألوهية الله سبحانه وتعالى. ولولا هذا النور لانقطع ما بين الإنسان وبين ربه الصلة، ولما استطاع أن يرقى إلى مستوى هذه المعرفة التي متعه الله عز وجل به. فإذا تأملنا في هذا المعنى أدركنا هذه المزية التي متع الله بها الإنسان، والتي بها استأهل أن يكون مفضلا على سائر المخلوقات الأخرى، مع التوقف بالنسبة لي علاقة الملائكة بالإنسان. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، وهو أيضا من الأدلة العقلية، هذا التسخير الذي سخر الله سبحانه وتعالى مظاهر الكون المختلف على أساسه للإنسان. فأنت مهما أوغلت النظر من حولك، إن نظرت إلى الأفلاك العلوية أو إلى الأرض التي تسير عليها أو إلى المخلوقات التي تطوف من حولك أو إلى الهواء الساري أيضا من حولك، تجد أن كل ما حولك من الكون مسخر ومستخدم لمصلحتك أيها الإنسان. وهذا دليل ثان أيضا على المزية التي ميز الله عز وجل بها الإنسان ورفعه بها فوق سائر المخلوقات الأخرى. نحن لا نتكلم في هذا الصدد عن المكونات البعيدة التي لا نراها، وإنما نتكلم عن المكونات والمخلوقات التي تحف بك من حولك. هذه الأجرام العلوية، هذه الأرض، هذه المخلوقات التي من حولك، مهما نظرت وفي أي جانب من جوانب الكون تأملت، لا تجد إلا أشياء وظفها الله عز وجل وسخرها لخدمتك ورعايتك. وعندما ينسى الإنسان هذه الحقيقة أو يعرض عنها أو يغفل عنها، فإن بيان الله سبحانه وتعالى المتكرر والدال على هذا المعنى بفنون وأساليب شتى من شأنه أن ينبه الإنسان الغافل وأن يوقظ الثابر وأن يلفت المعرض إلى هذه الحقيقة. انظروا إلى الآيات، آيات التسخير التي يذكر الله عز وجل عباده بها، من مثل قول الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من قرأ هذه الآية وأشباهها، وأشباهها في القرآن كثير، بتدبر وتأمل علم أن الإنسان مدلل على الله سبحانه وتعالى كما لم يدلل عليه أي مخلوق آخر، وهي الحقيقة التي أكررها والتي يمتلئ يقيني العقلي وإحساسي النفسي به. عودوا وتأملوا في هذا الكلام الرباني: الله الذي خلق السماوات والأرض، وكأنه يقول خلق السماوات والأرض على النظام الذي أبدعه لخدمتكم، لأن الموضوع يدور حولها: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انظروا إلى الأنعام كيف سخرها الله عز وجل وجعلها خادما أمينا للإنسان: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. نعم، انظر إلى النباتات التي يزدهر بها وجه الأرض أصنافا وألوانا وأنواعا، هل تجد فيها إلا ما قد جعله الله لخدمة الإنسان، إن لغذائه وإن لدوائه، وما أكثر الأدوية التي بثها الله عز وجل في هذه الأعشار، ولا يزال الناس يحاولون أن يكتشفوا. انظر إلى الأزاهير والورود التي جمل الله سبحانه وتعالى بها وجه الأرض، هل جعلها إلا متعة لعينيك؟ هل جعلها إلا أنسا لخاطرك؟ انظر إلى الروائح العذقة التي ملأ الله سبحانه وتعالى بها ساحة الكون من حولك حيثما تحركت. هل جعلها الله سبحانه وتعالى إلا أنسا لأنفك؟ انظر إلى الطعوم المختلفة المتنوعة التي لا تحصى ولا يكاد الخيال يتخيلها، كيف بثها الله عز وجل في أطعمته المختلفة التي فجرها من داخل الأرض من فواكه وثمار وأقوات وغير ذلك. انظر، تأمل، تأمل في هذا كله. لو أن الإنسان فكر في هذا ورأى كيف أن الله يدير كونه هذا كله على محور هذا الإنسان لعلم فعلا أن الأمر كما أقول، أن الإنسان أعظم مدلل على الله سبحانه وتعالى. أليس هذا دليلا عقليا على أن الإنسان أفضل مخلوق على وجه الأرض عند الله؟ هذا دليل آخر، لأن هذا التسخير إنما هو عبارة عن تكريم. عندما يقول ولقد كرمنا بني آدم، لك أن تسأل أين مظاهر التكريم هذه؟ تلك هي مظاهر هذا التكريم، تلك. نعم، والكلام يطول في هذا، لكنني أقول مهما نظرت إلى ذرة الأرض التي هي أصغر جزيئة في عالم المادة، ومهما نظرت إلى أعظم جرم من فوقك، فمن أصغر ذرة كونية إلى أكبر جرم في الكون وما بينهما، كل ذلك يسير لخدمتك، كل ذلك يسير طوعا لمصلحتك. من الذي طوعه؟ الله. من الذي سخره؟ الله. من الذي جعل هذا اللبن يخرج من بين فرث ودم كما قال الله عز وجل، لبنا خالصا سائغا، لبنا سائغا للشاربين؟ الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدليل. ولكن عندما نقول هذا الكلام لابد أن نتذكر شيئا لا يمكن لإنسان أودع الله عز وجل فيه شيئا من الذوق الإنساني، أودع الله عز وجل فيه شيئا من شعور مقابلة الإحسان بالإحسان، إلا أن يقف متأطئا أمام هذه المظاهر التي تنطق بإكرام الله للإنسان، وتنطق بتدليل الله سبحانه وتعالى لعباده هؤلاء أقل المراتب، ليقف خجلا من الله عز وجل. الكون كله يدار بأمر تكويني من الله لرعايتك وحمايتك وخدمتك، وأنت معرض عن هذا الإله الذي يستخدم كونه لك. أليس في هذا ما يذيب الإنسان خجلا من الله عز وجل؟ تأمل في هذا. ما من لحظة تعيشها إن في مهادك نائما أو في دارك متنعما أو في السوق سائرا غاديا ورائحا، في أي حالة من الأحوال التي تتقلب فيها، إلا والكون كله مسخر للرعاية، وأنت مقبل على أهوائك، ناس لهذا الإله الذي يحسن إليك، مقبل على شهواتك، معرض عن هذا الإنسان الذي كرمك أيما تكريم. والله إن الإنسان لو تأمل في هذا المعنى الذي أقول، وهو يتمتع بشيء يسير جدا من الذوق الإنساني، من الشعور الإنساني العالي، إذا لذاب خجلا من هذا الإله المنعم المتكرم الذي يلاحقنا إكرامه ليل نهار لحظة فلحظة، بينما نحن معرضون عنه كل الإعراض. هذا إن توقف الأمر عند حدود الإعراض، فما بالك إذا لاحظت مجاهرة هذا الإله سبحانه وتعالى بالاستكبار عليه، مقابلة الله سبحانه وتعالى بالكفران، بالجحود، بالإنكار، بالاستهزاء. إذا تأملت هذا الواقع، وهذا الواقع يفيض به المجتمع الإنساني كما تعلمون، الإنسان يعيش على مائدة الله مكرما معززا، والنعم تطوف به من فرقه إلى قدمه، وتسري في داخل كيانه في كل جزيئة من كيانه، والكون كله يدور على خدمته، وهذا الإنسان متكبر على الله. إن ذكر بنجواه أعرض أو سخر، إن ذكر بتعليماته وتوصياته ضاق ذرعا وتبرم، إن ذكر بحقوق الله عز وجل عليه تأثر. ما هذا؟ ما هذا الكفران؟ والله فعلا كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لكفور وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لكفور، هذا الكفران نحن متلبسون به، وينبغي أن نتحرر منه جهد استطاعته. وعندما يعني يصعب علينا أن نستيقظ من هذا الجحود والكفران، فلنقف أمام هذا الكلام الرباني الأخار: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا الكلام اللطيف اللطيف جدا جدا. فإذا وقفنا عند هذا الكلام ربما استيقظنا للحقيقة التي ينبغي أن نعلمها، وإلا فإن كلام الله عز وجل ينطوي على إنذار خطير جدا: إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار، هو ظلوم لنفسه، جاحد بنعم الله سبحانه وتعالى التي تهمي عليه من الأطراف كلها. هذا هو الدليل العقلي على أن الإنسان مكرم معزز أكثر من كل الحيوانات الأخرى، ما عرفنا منها وما لم نعرف، مع التحفظ بالنسبة للملائكة. ولكن أعود فأذكركم بما قد قلت: هذا لا يعني أن الإنسان مستقر في سدة التكريم مهما كان شأنه، لا. هذا القرار بالنسبة لجنس الإنسان،
وبعد فهذا هو الدرس الحادي والثلاثون من دروس العقيدة الإسلامية.
الإنسان بعد ذلك إما أن يتصرف تصرفا يثبته في هذه السدة ويزيده عند الله رفعة، وإما أن يتصرف تصرفا آخر يجعله يهبط من حاله، يهوي من هذه السدة إلى أسفل وأحط دركة يعيش فيها حيوان. هذا أيضا ينبغي أن نعلمه. فالإنسان في هويته الأولى أعظم مكرم على الله، والإنسان فيما يقضي به في حق نفسه أعد شيء، إما أن يستقر في هذه السدة أو يسمو فوقها، وإما أن يهوي منها إلى أحط درك. وهذا ما نقرأه جميعا في كتاب الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإنسان لن يرده الله إلى أسفل سافلين، إلا عندما يقضي على نفسه بهذا القضاء، ولن يقضي على نفسه بهذا إلا عندما يقابل إكرام الله بالجحود، وعندما يقابل تسخير الله الكون له بالكفران، وعندما يقابل نعم الله سبحانه وتعالى له بالتكبر والتأبي عليه، عندئذ يحيق عليه القرار الذي هو بنفسه جعل نفسه أهلا له، ولذلك يرده الله عز وجل أسفل سافلين. وقد أوضحت هذا في الدرس الماضي، لكن أعيده حتى لا يختلط على أحد منا الأمر ولا يلتبس عليه الإشكال فيظن أنني أقول أن هؤلاء الذين يعيشون في مجاهل أفريقيا أو في المجتمعات الغربية هم مدللون هكذا على الله عز وجل ومكرمون. هم مدللون نعم، ولكنهم ليسوا مكرمين، وهم الذين يصدق عليهم قول الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين. هذه هي تتمة البحث الذي كنا بصدد شرحه في الدرس الماضي. النقطة الثانية عن الإنسان هي أن الإنسان مخلوق من حيث الجنس من تراب، ومتكاثر من حيث المصدر الفردي من الإنسان الأول آدم عليه الصلاة والسلام. هذه حقيقة أيضا كونية يجب أن نعلمها، فمن لم يعلمها أو من أنكرها كفر، لأنه لن ينكرها إلا من خلال إنكاره لكلام الله عز وجل. الإنسان مخلوق من حيث الجنس، يعني من حيث الأرومة لا من حيث الأفراد، من حيث الجنس من تراب. هل في هذا شك أو ريب؟ لا شك في هذا، والدليل على ذلك قائل نقلا من كتاب الله عز وجل وعقلا من قواعد العلم وحقائقه. أما الدليل النقلي فآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، من ذلك مثلا قول الله عز وجل منها خلقناكم، الضمير في منها يعود إلى الأرض يعني التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الباري عز وجل يقول أيضا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال الطين المشوي يعني كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار كلام الله، وخلق الجان من مارج منه. أيضا من ذلك قول الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر الآيات. ولا أريد أن أستعرض كل آيات القرآن في هذا، فأنتم تقرؤون كتاب الله والنصوص التي تنطق بأن الإنسان كأرومة وأصل وجنس مخلوق من التراب كثيرة، ولا تقبل تأويلا، يعني لا تقبل أي هذه الآيات أي تأويل لكي نلصق بهذه الآيات معنى آخر. مثلا قرأت ذات يوم كلاما لبعض الملحدين يقول الكاتب فيه إن في القرآن تناقضا، ثم تابعت لأتبين مظاهر التناقض التي في القرآن، فرأيت شيئا مضحكا جدا، ورأيت من خلال ذلك أو لاحظت الجهد الجهيد الذي بذله هذا الكاتب وكيف اعتصر فكره وأجهد ذهنه وأعصابه حتى وصل إلى ما يمكن أن يخدع به الناس ويسميه تناقض. ما هو هذا التناقض؟ قال القرآن يقول مرة الإنسان مخلوق من تراب. ويقول مرة أخرى: الإنسان مخلوق من حمأ مسنون، يعني طين تقادم عليه العهد، طين لازم. ويقول مرة ثالثة: الإنسان مخلوق من صلصال، يعني من طين مشوي. انظر إلى التناقض. من منكم أيها الإخوة العقلاء يتصور أن هذا تناقض؟ إن كان هذا تناقضا فمن التناقض أن أقول إن هذه الدار مبنية من تراب من طين من آجر، إذن هذا أيضا تناقض. لكن هل فيكم من ينكر منطقية هذا الكلام؟ إن هذه الدار مبنية من تراب لأنه أصل الطين، ثم إن هذا التراب حول إلى طين، ثم إن هذا الطين حول إلى آجر مثلا أو فخار. وهذا ما يقوله الله عز وجل. ولا شك أن كل عاقل عندما يقرأ هذا الكلام يعلم بشكل واضح أن الكاتب يعلم أنه يكذب، يعلم أن الكاتب يعلم أنه يخادر تماما تماما، ولكنه يمارس وظيفة ولا شك أن هذا الإنسان الذي يمارس هذا العمل يحتقر الناس ويزدري عقوله ويتصور أنه يستطيع أن يلعب بعقول الناس لأنهم حمقى، هكذا يخيل إليه. وإلا فإن الإنسان الذي يقدر الإنسان الآخر يخجل أن يقول هذا الكلام التافه الذي لا يتماسك على عقل أي إنسان مهما كان سطحي التفكير. كتاب الله فيه تناقض وبحث وبحث وفكر وقدر، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وتنزل الصخر فولد فأره. بعد تفكير طويل تبين أن التناقض في كتاب الله عز وجل هو هذا. نعم، هذه كلمة على الهامش نقولها لكي تعلموا أن جهود الملاحدة إنما هي جهود أناس دجاجلة يخدعون الناس من منطلق ازدراء عقولهم. وعندما يعلم الإنسان هذه الحقيقة فإنه يكون في مستوى سام وبعيد عن أن يناله رشاش هؤلاء الملاحدة، ويكون في مأمن من خداعهم وتبجيلهم إن شاء الله. أما الدليل العلمي على أن الإنسان مخلوق من تراب، يعني قد يقول قائل: كيف الإنسان مكون من لحم وعظم وعروق وأعصاب ودماء؟ نعم، الإنسان الذي تراه كفرد هكذا، لكن أرومة الإنسان كما قلت وجنسه البعيد عنصره الأول والأكثر والأغلب هو التراب. ما الدليل العلمي على ذلك؟ نحن نعلم أيها الإخوة أن العنصر مهما تطور ومهما صنع وأبعد من منبعه ليتطور من حال إلى حال إلى حال، فإن هذا العنصر أخيرا لا بد أن يعود إلى مصدره. أما العنصر المختلف اختلافا نوعيا عن العنصر الثاني فمهما تقادم عليه العهد لا يمكن أن يتحد معه ويمتزج أبدا، هذه حقيقة علمية معروفة. يعني مثلا عروق الذهب في باطن الأرض من أقدم عصور تكوين الرباني لها إلى اليوم إلى ما شاء الله، لا بد أن تبقى محافظة على ذاتيتها، لأن عنصر الذهب غير عنصر الله، عنصر النحاس كذلك، عنصر الفضة كذلك، عنصر المواد المشعة يتطور، ولكن يتطور إلى ما هو متفرع عنه، كتطور التراب إلى هذا اللحم والدم. يعني يمكن المواد المشعة أن تتحول إلى قصدير، إلى هليوم، إلى رصاص، ولكن هذا منه، هذا فرع منه. أما أن تجد عنصرا تحول إلى نقيض فهذا لا يكون. فإذا عرفنا هذه الحقيقة، فانظر إلى الإنسان عندما يموت ويدفن في التراب، إلى ما يؤول جسده بعد 20 أو 30 أو 40 سنة على الأكثر، تجد أنه تحول إلى تراب وذاب في طوايا التراب. وهذا دليل علمي واضح من أدلة التجربة والمشاهدة على أن هذا الجسم أصله إنما هو من تراب. طبعا العنصر الغالب في التراب فيه أيضا ماء، فيه أيضا نار، ولكن العنصر الغالب الذي كون الإنسان الأول منه كجنس إنما هو التراب. ثم إن الله سبحانه وتعالى حوله إلى هذا الجسد المرئي المكون من لحم ودم وأعصاب، كما تتحول المواد المشعة إلى هليوم. هذه حقيقة علمية لا إشكال فيها. ونحن عندما نرى هذا المعنى لا بد أن تنطلق من العقول إلى سدة العبودية لله عز وجل لنسبح بحمده، ولنطأطئ الرأس لقوله عز وجل: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. ولنعلي الرأس لقوله عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. هذا كلام دقيق، كلام علمي رباني. أما أن يتحول هذا الصلصال بعد ذلك بأمر من الله إلى لحم ودم فذلك شيء آخر. هذا هو الدليل العقلي الثاني على هذا الأمر. ولكن إذا شاء الإنسان أن يزداد تأملا في هذه الحقيقة وأن يزداد ثقة بما يقوله الله سبحانه وتعالى، فبوسعه أن يرجع إلى المصادر العلمية الموسعة في هذا الأمر، والتي لا يمكن أن تنتهي بالإنسان إلا إلى المثول في محراب العبودية لله سبحانه وتعالى. الشيء الذي يلي النقطة الأخرى بعد هذه هي أن الإنسان مخلوق منذ النشأة الأولى في أتم مظهر وفي أحسن تقويم. هذه النقطة الأخرى يجب أن نعلم ونجزم بأن الإنسان منذ فجر نشأته، منذ فجر نشأته مخلوق في أتم مظهر وفي أحسن تقويم. فمن أنكر ذلك فقد أنكر كلام الله عز وجل ورده، ومن أنكر كلام الله عز وجل ورد شيئا من آياته وكفر به فقد كفر قولا واحدا. هذا من الكفر البواح الصريح الذي لا إشكال فيه. ما الدليل على هذا؟ أولا أيها الإخوة، هذه مسألة غيبية. صحيح الإنسان من مظاهر الكونيات، لكن أصل الإنسان هل كان في أصله القديم على هذا المستوى وعلى هذا النسق الأتم المتكامل، أم كان بشكل آخر؟ إلا دليل النقل. ولعلكم تذكرون المنهج العلمي الذي أخذنا أنفسنا به في مقدمة دراستنا لهذه المسائل، وأرجو أن تتذكروا المنهج العلمي الذي نضبط أنفسنا به عندما نسير في دراسة هذه الأصول. ميزاننا هو هذا المنهج، وأنا قلت وأقول إن هذا المنهج العلم الدقيق لو رحل بنا إلى الإلحاد رحل، وإذا رحل بنا إلى سدة الإيمان بالله رحلنا، ونحن لم نؤمن بالله عز وجل إلا اعتمادا على الدليل العلمي الذي هو أعظم ركن لثبات الدين في كيان الإنسان. العلم بالمعنى الحقيقي للعلم، لا العلم بالمعنى الاصطلاح الغربي، البحث العلمي والنظريات العلمية والأخيلة العلمية، لسنا بفضل هذا إطلاقا، هذا أصلا ليس علم. ما يسمى العلم اليوم ثم غدا ينكر ويتبين خطره، هذا ليس علم إطلاقا. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هل بعد هذا الكلام الرباني كلام آخر؟ وهل يمكن لهذا الكلام أن يؤول بأي تأويل ثاني؟ أولا لقد خلقنا الإنسان، كفوا عند كلمة الإنسان، ال هذه ماذا تسمى أيها الإخوة؟ جنس، جنس، أي خلقنا جنس الإنسان في أحسن تقويم. إذن كلمة الإنسان بسبب أداة الجنس هذه امتصت كل من يسمى إنسانا منذ فجر ولادة الإنسان الأول إلى آخر إنسان يعيش فوق هذه الأرض، كل هؤلاء الأناسي دخلوا تحت كلمة الإنسان. فلو قال قائل إلا 20 جيل أو 30 جيل أو أكثر أو أقل لم يكونوا قد خلقوا في أحسن تقويم كما نوى الإنسان عليه الآن، لكان ذلك تكذيبا لكلام الله عز وجل، لأن الأداة جنس، فلا يمكن إلا أن تشمل الأفراد جميعا من أقدم فرد إلى آخر فرد. انظروا أيضا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فعدلك. هذا الكلام الرباني أين نذهب به؟ طبعا أنا أناقش من سبق أن آمن بقسم الإلهيات، ومن ثم آمن بأن هذا الكلام كلام الله عز وجل. لا جرم أننا لا نناقش من ينكر كلام الله. وهذا الإنسان منهجيا لا بد أن نقول له: حديثنا معك سابق لأوانه في هذا الموضوع، عد بنا إلى الإلهيات، عندئذ سيجد كيف يلجم، وسوف يجد كيف يلجئه القرار العلمي إلى أن يؤمن بالله، ومن ثم أن يؤمن بظاهرة الوحي، ثم يؤمن بأن القرآن كلام الله، حينئذ يحين أن نناقشه في هذا الموضوع. لا ننسى منهجية البحث في هذه المسألة. ثم الأحاديث الكثيرة التي تتحدث في هذا الموضوع، عندما ينهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه في الحديث الصحيح، يقول: فإن الله خلق آدم على صورته. لا تضرب هذا الوجه، لأن هذا الوجه الذي تسيء إليه هو ذاته المظهر والشكل الذي خلق الله آدم عليه، فهو مظهر قدسي وهو شكل مقدس، خلقه الله عز وجل وسواه بيديه كما يقول: نعم لما خلقت بيديه استكبرت أم كنت من العالين. هذه نسبة قدسية عظيمة جدا. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، هذا يعني بشكل واضح وقاطع أن شكل آدم هو هذا الشكل ذاته، وأن مظهره وقامته كل ذلك هو هذا المظهر. قد يتفاوت الناس أو الأجيال في الطول والقصر أيام هذا التفاوت طائر، ولكن لسنا نتحدث عن هذا. هذه التسوية، هذا الاعتدال في القامة، هذا المظهر الذي ركب الإنسان ركب الباري الإنسان في أحسن تقويم من خلاله هو الذي يتحدث عنه البيان الإلهي. فمن أنكر هذا أو ارتاب فيه فقد أنكر كلام الله سبحانه وتعالى، ومن أنكر كلام الله عز وجل فقد كفر. هنا يمكن أن يتساءل كثير منا قائلا وماذا عن تلك النظرية التي كانوا يدرسوننا إياها إلى فترة قريبة بل إلى اليوم عندما يتاح أن يفعل ذلك محترفو الإلحاد، نعم، الذين يزدرون عقول الناس إلى اليوم في من يدرسها، ماذا نقول عنها مع العلم بأن نظرية التطور ليست نظرية واحدة، عدة نظريات سنتحدث عنها، لكن كل هذه النظريات على اختلافها في التفصيل تجمع على أن الإنسان لم يكن في سابق الدهور والعصور بهذا الشكل التكويني الذي نرى، بل كان الإنسان فيما مضى ينتمي إلى فصيلة أحط ودرجة أدنى من الحيوانات، كان ذات يوم يسير على أربع، وكان قبل ذلك يسير زحفا، وكان قبل ذلك ربما يعني من الهلاميات تصوروا ربما، ثم إن هذا الحيوان تطور كما يتطور كل شيء، تطور ثم تطور ثم تطور إلى أن بلغ إلى هذا الشأو الذي نراه. وطبعا يتكلمون عن عوامل التطور يضبطون كل مشكلة، عوامل التطور ما هي؟ لماذا تطور الإنسان ولم يتطور غيره؟ ماذا نقول عن هذه النظرية وهي تتعارض معارضة حادة مع هذا القرار القرآني الصريح الذي تلوناه وأصغينا إليه الآن؟ الجواب أيها الإخوة، أولا أبدأ بتمهيد، وهو التمهيد الذي أكرره في مثل هذه المناسبة عندما نتكلم في موضوع كهذه الموضوعات. نحن نلجأ في هذه المسألة إلى الحكم الأوحد في هذا، والحكم الأوحد في هذا ما هو؟ هو العلم، هو العلم بالمعنى الحقيقي للعلم، لا بالمعنى الواسع الذي يتسع للنظريات وللفرضيات وللتنطعات التي تستعمل مصطلحات العلم فيقال هذا علم. نعم، لا، نحن نحتكم إلى الحكم الأوحد الذي تؤمن به عقولنا، ألا وهو القرار العلمي القطعي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فأيما قضى به العلم خضعنا له. هذا ما نقول. ونحن الآن ندلي بدليلنا العلمي من وجهة نظرنا على أن الإنسان خلق منذ أقدم العصور في أحسن تقويم، ندلي بالقرار العلمي الذي نعتمد عليه، ثم نصل إلى الأدلة العلمية باحترام وتقدير التي يعتمد عليها الآخر، ثم ننظر ونقر إذا كان الدليل العلمي هناك هو الصحيح تركنا ما نؤمن به واتبعناه، وإذا تبين أن منهجنا العلمي أو ميزاننا العلمي هو العلم الصحيح فعلى أولئك الآخرين أن يتبعونا وأن يستغفروا الله من اللغو الذي كانوا ينحطوا فيه. ما هو دليلنا؟ دليلنا أولا الحديث عن كيفية الإنسان قبل مئات القرون أو آلاف القرون، حديث عن أمر غيبي أو عن أمر خاضع للتجربة والمشاهدة. ما الجواب؟ حديث عن أمر غيبي، لأن هذه المسألة العلمية ليست خاضعة لوسائلك التمحيصية حتى تجرب وتشاهد وتدلي بعد ذلك بالقرار. هذه المسألة واقع قديم انبتت الجسور مما بينك وبينه فهو موغل في الغيب. الامور الغيبية ما هو منهجنا لمعرفتها؟ هل يمكن ان نقول ان منهجنا لمعرفتها التجربة والمشاهدة؟ أيمكن هذا؟ لا، لان التجربة والمشاهدة انما تطوف حول شيء مرئي امامك لتسلط الاحساس الذي تتمتع به عليه حتى تجرب وتشاهد. اذا دليل التجربة والمشاهدة لا مكان له اطلاقا في هذا الامر الغيبي. ما هو اذا المنهج الذي يوصلنا الى قرار علمي في مسألة غيبية كهذه؟ عودوا بنا الى دراستنا للمنهج العلمي في البحث عن الحقيقة التي بدأنا به دراساتنا هذه. قلنا ان الامور الغيبية بيننا وبينها منهج واحد، هو الخبر اليقيني الصادق. فاذا وجدنا خبرا يقينيا صادقا تكاملت فيه الشروط العلمية فنحن اذا امام برهان على تلك الحقيقة الغيبية. وقلنا وأخذنا واصلنا الدليل على هذا. نحن نعلم ان وقعة القادسية حقيقة تاريخية واقعة، لكن ما هو دليلنا؟ الخبر المتواتر. نعلم ان الثورة الفرنسية حقيقة لا اشكال فيها ابدا وكأننا نراها، لكن ما هو دليلنا على ذلك؟ الخبر المتواتر الذي لا يمكن ان يتسرب اليه الشك او البطلان. اذا هذا الموضوع ايضا منهجنا اليه الخبر اليقيني الذي تكاملت الادلة العلمية على صدقه. وموعدنا في اتمام البحث في هذا الدليل ثم في عرض ادلة اصحاب النظريات التطور بدءا من اللاماركية الى الداروينية الحديثة ان شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.